بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قالت: فمن صاحب الدين الحنيف أجب. قالت: فمن صاحب الدين الحنيف أجب. فقلت: أحمد خير السادة الرسل. قالت: فمن بعده تصفي الولاء له. قلت: الوصي الذي أربى على زحلي. قالت: فمن بات من فوق الفراش فدا. فقلت: أثبت خلق الله في الوهل. قالت: فمن ذا الذي آخاه عن مقة. فقلت: من حاز رد الشمس في الطفل. قالت: فمن زوج الزهراء فاطمة. فقلت: أفضل من حاف ومنتغلي. قالت: فمن والد السبطين إذ فرعا. فقلت: سابق أهل السبط في مهلي. قالت: فمن فاز في بدر بمعجزها. فقلت: أضرب خلق الله في القلل. قالت: فيوم حنين من فرى وبرى. فقلت: حاصد أهل الشرك في عجلي. قالت: فمن أسد الأحزاب يفرس هايا. فقلت: قاتل عمرو الضيغم البطل. قالت: فمن ذا دعي للطير يأكله. فقلت: أقرب مرضي ومنتخلي. قالت: فمن راكع زكى بخاتمه. فقلت: أطعنهم مذ كان بالأسل. قالت: فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا. فقلت: تفسيره في وقعة الجمل. قالت: فمن حارب الأقوام إذ قصطوا. فقلت: صفين تبدي صفحة الغمل. قالت: فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا. فقلت: معناه يوم النهروان جلي. قالت: فمن صاحب الحوض الشريف غدا. فقلت: من بيته في أشرف الحلل. قالت: فمن ذا لواء الحمد يحمله. قالت: فمن ذا لواء الحمد يحمله. وقلت من كان بالروع ليس بالروع في الوجل، قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ كل هذه الصفات في رجل واحد. فمن راكع زكى بخاتمه، روحي فداك يا مولاي. فمن ذا دعي للطير يأكله، فمن حارب الأقران في الجمل في صفين في النهروان، فمن ذا لواء الحمد يحمله. فقلت من لم يكن بالروع فالروع بالوجل، من لم يكن فالروع بالوجل. كان ينزل إلى المعركة حاسر الرأس مهرولا من دون أن يركب حتى على فرس، فإذا رأته الشجعان والأقران انفرجوا من بين يديه. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت كل الذي قد قلت في رجلي. قالت فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت ذاك أمير المؤمنين علي. علي علي عالع لك العالي، علي العالي من الرب، يعني الله رفع. علي عالع لك العالي، علي العالي من الرب. علي ما نصبك منصوب، لكن بالنص من الصب. لولاك العرش مهتز، ولا سار السفينة نوح، ولا سد الاسكندر سد، وادم من عصى وابعد. باسمك يا علي تقرب، قرب باسم النبي الهادي، وباسمك دهر يتوسل. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثلاث ملاحظات سريعة أيها الأحبة وواضحة لدينا جميعا. نحن نعلم أن الشرط الأساسي في التوجيه الخطاب للمخاطب، هذه قضية واضحة، أن يكون عنده قوتان، واحدة في عقله في رأسه وواحدة في بدنه. طاقة العقل لفهم واستيعاب الخطاب، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وطاقة البدن لتطبيق ما يريده صاحب الكتاب والخطاب منك. ولذلك كل جارحة في الإنسان وكل عضو في بدن الإنسان له حصة وسهم في الإيمان. إذا سقط ذلك العضو منه سقط التكليف المختص بذلك العضو. إذا الإنسان فقد بصره التكليف بالقراءة يسقط عنه، إذا فقد طاقته في معدته التكليف بالصيام يسقط عنه، إذا فقد قدرته على القيام في الصلاة قيام الصلاة يسقط عنه، إذا فقد المال وجوب الحج يسقط عنه، وهكذا. هذه ملاحظة لاحظوها لأنها علاقة بما نريد أن نطرحه هذه الليلة. الملاحظة الثانية ولعلها أوضح منها، ولكن من باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كما أن لأبداننا غذاء من الحبوب والفواكه، كذلك لأرواحنا غذاء من العلوم والمعارف. وكما أن غذاء الأبدان له شجر وأشجار، كذلك غذاء الأرواح له شجرة وأشجار، وكما أن الأشجار التي نأخذ منها غذاء لأبداننا تختلف حسب موقع الأرض واختلاف التربة، كذلك الأشجار التي تغذي الروح تختلف من بين شجرة إلى شجرة. لاحظوا. لذلك الملاحظة الثالثة التي أريد أن أطرحها عليكم تأخذ التعبير كله وتعطينا صورة واضحة، وهي أن لكل شيء ميزانا في هذا الكون، وإلا معناه فوضى ضاربة في الأعماق إذا لم يكن هناك ميزان. الميزان لكل شيء. الآن لاحظوا، بدنك له ميزان. يمكن أنك تدخل في صيدلية تجد هذا القبان الزئبق اللي موجود، فتقف عليه تضع قطعة من العملة، هذا الجهاز يعطيك كم وزنك، 60 كيلو، 70، أكثر أقل، صح ولا مو صحيح؟ لكن وأنت تزن بدنك هل يستطيع هذا الميزان أن يزن إيمانك؟ هذا الميزان الذي أقف عليه أنا، هذا وزني، ظهر وزني 70 كيلو مثلا، كذا كيلو غرام، فأنا أريد أن أسقط قطعة من قضية ثانية بنفس الميزان، وأريد من الميزان أن يعطيني كم وزن إيماني، كم وزن يقيني. يوجد هكذا ميزان أم لا؟ أرجوك تأمل، تأمل المثال. أو هذا الطبيب الذي يكتشف يفحصني، أروح إلى الدكتور، إلى الطب، إلى جامعة طبية، إلى مستشفى، الله يبعد عنكم كل بلاء، فأحاول أن أخذ فحص كامل. طيب الآن جاء هذا الطبيب وأخذ عينة من الدم، فيلتفت إلى الدم، بعدين يقول هذا الدم فيه كذا نسبة من السكر، صح ولا مو صحيح؟ هل يستطيع الطبيب أن يكتشف كم نسبة الحسد في هذا الدم، وكم نسبة التغافل، وكم نسبة الرضا، وكم نسبة اليقين، وكم نسبة الحلم، وكم نسبة الأخلاق موجودة في الدم؟ أنا أقول له يا طبيب أرجوك اكتب نسبة السكر والنسب الأخرى اللي موجودة في الدم، اكتبها، لكن إلى جانبها اكتب لي إذا كان عندي حسد يظهر في الدم أم لا، إذا كان عنده حقد الإنسان على الآخرين، إذا كان عنده استهزاء بالآخرين، إذا كان عنده حلم أو علم. يقول ما أستطيع. لماذا؟ لأن هذه الأمور لها ميزان آخر غير ميزان البدن. الآن ما ضربنا مثال الغذاء البدن له شجرة، رب العالمين يضرب مثلا، يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. والقرآن دائما يركز الكلمة، يركزها بالشجرة. التربية دائما في القرآن تأتي من خلال شجرة، من خلال نبات. لما يتحدث عن تربية مريم الله تبارك وتعالى يقول وأنبتها نباتا حسنا، تفت للتعبير. لما يأتي الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه ويتحدث عن مجال التربية في الإنسان يقول وإنما قلب الحدث، الحدث الطفل الصغير، يقول وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. في حين سقراط لما يتكلم عن التربية يقول أن قلب الحدث ورقة. علماء التربية يقولون الطفل قلبه ورقة بيضاء، والفرق كبير بين ورقة بيضاء وبين أرض. الإمام أمير المؤمنين يقول أرض، الأرض فيها عناصر للتربية، ورقة فارغة ما فيها شيء، أنت تكتب بها لكن الورقة ما تتفاعل معك، في حين الأرض تتفاعل معك. هذا إنسان، هذا مخلوق كائن له قدرة على التفاعل، هناك عملية تفعيل تربوي فيجب أن تلتفت إليها. فهناك موازين موجودة، الكلمة يصفها القرآن بالشجرة، الكلمة الطيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا، والأمثلة يضربها القرآن لإثارة العقول، لأن العقل يتحرك بالمثال، الكلام الفارغ من الأمثلة ما يأثر في الإنسان أبدا. لذلك وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. حتى رب العالمين عندما أراد أن يتكلم مع نبي الله موسى كلمه من خلال شجرة، ظهر كلام رب العالمين من خلال شجرة، صح ولا مو صحيح؟ شوف المعنى الدقيق لهذه الأمور. إذن هناك ميزان لكل شيء، لكن يختلف، هذا ميزان البدن قبان زئبق، ميزان البناء كذلك، لكن لاحظوا ميزان الفلسفة المنطق، ميزان النطق السليم النحو، ميزان الأدب والشعر العروض، صح ولا مو صحيح؟ شوف المسألة، لكل شيء ميزان موجود. هذه الأمور التي ذكرتها في المقدمة أن هذا الجهاز القبان الذي يزن بدني كيف يزن أخلاقي، إذن هناك ميزان للأخلاق يجب أن أبحث عنه. نحن نرى ميزان الأبدان موجود، لكن من منا يبحث عن ميزان الأخلاق؟ هناك ميزان للعمل، أنا أعمل 8 ساعات في اليوم، 10 ساعات في اليوم، أكثر أقل، هذا عمل، لكن هناك ميزان يبين لك هذا العمل كم وزنه عند الله. بل هناك ميزان لكل نفس نتنفسه ولكل عمل حتى ولو كان مثقال. تعرف مثقال يعني ميزان ثقل، فمن يعمل مثقال ذرة، هذا تخوف الآية كثير، تخوف حياتك أنت، فمن يعمل مثقال ذرة، يعني ميزان تخلي الذرة فيه بعملك اليومي. ذول الكتاب اللي يكتبون عن اليمين والشمال، هذان الكاتبان كراما كاتبين، وإن عليكم لكراما كاتبين، هؤلاء الذين يكتبون وهم كرام، يعني ما يزورون، ما يكتبون شيء ما إلى وجود، لا، يكتبون ما يحصل وما يحدث، كتابتهم بالمثاقيل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال يعني ميزان، هناك ميزان موجود لهذا المعنى، فيسجل بالكتاب ويظهر الكتاب أيضا له ثقل وله ميزان. سبحان الله، في بعد سكرات الموت بلحظات في الأخبار يوضع الكتاب في عنق الإنسان، ويوضع الكتاب أمام الصراط، ويوضع الكتاب أمام الميزان، ويوضع الكتاب في عرصات القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هو الكتاب. لماذا سمي طائر؟ لأنه عندما يوضع الكتاب في عنقي وعنقك، كل واحد منا يدرك ويعلم ما في الكتاب. لذلك خايف من عند الخائف عيناه طائرتان بأم رأسه. طبعا بعد ذلك الكتاب ينتزع، تفضل هذا كتابك، اقرأ كتابك. ساداتي انا ما اعرف اقرأ، لا 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 لا، ما ممكن ما قرأت في الدنيا، لكن هنا قراءتك 100% انت تقرأ. اقرأ كتابك، وعندك قدرة على حل المعادلات الرياضية والحسابية بشكل لم يسبق له مثيل. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني واصل بالحساب والرياضيات الى اعلى نقطة، كل شيء واضح امامك. فلما ينظر الكتاب يتعجب، يا ويلتا، يقول سواد وجهي، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، انا من الصبح لليل اجرش، اضرب هذا واقتل هذا واقطع هذا، ولساني من الصبح لليل ما هادئ ابدا، اتصورت هذا يروح الكلام. واذا كلها موجودة، كلها موجودة، واحد صوفر صفير قام ملك اليمين او ملك اليمين، وهذا يسجل اليسار، وهذا امير على هذا، قال سجل الصفير وعلى الله التفسير. سجل صفيرة، ممكن هذا يقصد شيء معين. لماذا صوفر هذا الصفير؟ لماذا سجله؟ ما يبقى شيء ابدا. صدقوني ايها الاحبة، في مدرسة اهل البيت نجد حتى عدد الانفاس، انفاس الهواء، كم حفنة من الهواء كل واحد منا يستغرق مكتوبة في الكتاب. اخر نسمة هواء انقطع هواء، خلص ما في هواء بعد. ونعد لهم عدا. الامام الباقر سلام الله عليه يسأله احد اصحابه ماذا نعد لهم عدا، ماذا تعني؟ قال ماذا تقولون انتم؟ قال نقول الايام وعمر الانسان. قال هذا كل واحد يعدها الايام والعمر، كل واحد يعرف ايامه كم يوم. قال فماذا يعني عدا؟ قال يعد انفاسهم، نفس نفس. لا تتصور شيء فوضى في الحياة، ما في شيء فوضى. الذي يعتقد ان هناك فوضى عقله فوضوي، ما في شيء اسمه فوضى. حتى جرعة الماء محسوبة، كم جرعة من الماء تشرب؟ هذا المطر الذي ينزل في الاخبار وفي القرآن وفي التاريخ، هناك ملك يحسب عدد قطرات المطر وفي اي ارض تنزل هذه القطرات. كل شيء حساب، اذا ما يكون حساب يكون العالم يرتطم بعضه ببعض. ابدا. لاحظوا طيران الطيور، هاي الطيور لما تطير وتشوفها امامك، تشوف عصفور مثلا طار هكذا، يقول هذا له حركة معينة يحرك بها اجنحته، يأخذ المسافة والبعد والعمق والارتفاع بدقة متناهية، بحيث أكبر الطيارين في العالم يعجز عن مجارات هذه حركة الطائر، حركة الطير. تشوف أحيانا بالأفلام العلمية إذا تلاحظوها بالتلفزيون، تلاحظ بعض الطيور تكون في منطقة وتحلق رأسا، تقوم هاي الطيور تلاحظها كأنما سحاب متراكم بعضه فوق بعض، لكن لا يوجد طائر يضرب طائرا آخر بجناحه أبدا. مع هذه الكثرة يمكن تلاحظ مليار طائر في لحظة واحدة يحلقون، ما في واحد يضرب الثاني بجناحه، لأن هناك مساحات ومسافات وعلم ودقة. ورب العالمين يقول انظروا إلى الطير، ما تشوفون الطير فوقهم صافات صح؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. فكيف يضرب جناح بجناح؟ هذه الدقة، وهذه الدقة والميزان في كل مكان موجود، في الحكم، في القضاء. نبي الله داود في محرابه دخل عليه خصمان، شوف دقة الميزان، لاحظوها. دخل عليه خصمان اثنان، هل أتاك حديث داود لما تصوروا عليه، تصوروا المحراب، حديث الخصم؟ فأول واحد يبكي يقول لداود يا داود إن هذا أخي له 99 نعجة. شوف لاحظوا، لاحظوا دقة التعبير، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هو عنده 99 وأنا عندي وحدة أخذها مني ضمها للـ99 وعزني في الخطاب، يعني هاجمني وتكلم علي وشتمني وأخذها من عندي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. قضية واضحة، واحد عنده 99 وواحد عنده نعجة وحدة، وصاحب 99 يأخذ الوحدة منه، فيها مجال؟ رب العالمين عاتب داود، قال له كان المفروض تنتظر يا داود تشوف كلام صاحب 99 هو موجود عندك، انت قلت لهذا المتكلم لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، لا ليش ما انتظرت
طبعا هذا من باب ترك الأولى، وإلا داود محصوم، وهؤلاء حجج الله لا يخطئون. لكن القرآن يريد يبين لك دقة التعبير ودقة الميزان وكيف القضاء يكون. فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. داود شيء عظيم جدا، لكن لاحظ المعنى. إذا كان يقول للي يبدي ظلامه وأنه مظلوم، يقول له هذا أبو 99 ظلمك حقيقة إذا أخذ منك، مع ذلك يقول لا، أعطي مجال للدفاع، أعطي مجال للإنسان يدافع عن نفسه، يبين حجته، يمكن عنده حجة ثانية أنت ما سمعتها. التفت كيف؟ هذه وين الآن من محاكمنا في العالم ومن القضاء في العالم الآن؟ وين؟ في أحد البلدان قرأت في جريدة، في يوم واحد جريدة، كاتبين جريدة، أنه واحد شاب رأى فتاة في الشارع فهجم عليها وقبلها، فحكمت عليه المحكمة 14 سنة، 14 سنة لأنه قبل هذه المرأة. وبنفس الجريدة واحد اعتدى على عرض امرأة وهتك عرضها، حاكمين عليه 3 شهور. بنفس الجريدة نفسها. الآن انت لاحظ شنو المسألة، تلاحظ هكذا سبحان الله. قال له واحد تعال يا عم تعال انا احتاج 100 دينار. ذاك رجل يهودي قال اعطيك 100 دينار ترجع ليهم بعد 2 شهور. قال حاضر. قال اكتب لي ورقة ووقع لي فيها 120 ترجع ليهم، اذا ما رجعتهم 120 انا اقطع من بدنك 120 مثقال لحم. قال لا 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 لا، اصلا هو الخبر هذا مقزز، واحد يسمعه يتألم. قال ما اريد ما اريد. قال لا تريد روح. بعدين هذا راح اجى وجد نفسه محتاج، رجع مرة ثانية لليهودي اخذ منه 100 دينار وكتب له ورقة يرجع له بعد 2 شهور، واذا ما رجع ذاك اليهودي يأخذ منه قطعة لحم من بدنه. راحت المسألة، اجت الايام ما عنده شيء. قال تعال 120 مثقال. قال ويلك، انا اعطيك 120 مثقال لحم من جسمي اموت. قال نذهب الى الحاكم. فاجوا الى القاضي مرة واحدة بالطريق وهم ماشيين، شافوا رجل عنده بهيمة حمار، فواقع هذا الحمار وين؟ في طين، في وحل. فالرجل يقول لهم الله يخليكم ساعدوني حتى اخرج هذا، استخرجه من الطين الحمار هذا المسكين. ذاك اليهودي قال انا ما علي، ما اتدخل. هذا المؤمن قال لزين انا اساعدك، وضع يده بذيل الحمار فهز هز واحدا قطع الذيل بيده. قال له الله يلعنك قتلت حماري قطع الذيل، هذا سعره 90 دينار، انا اريد من عندك 90 دينار. قال امشي معي الان نروح للقاضي. قل وانت هذا عندك مشكلة وهذا مشكلة ذا. فصعدوا في المحكمة، صعدوا في المحكمة والقاضي موجود فوق. المحكمة كانت 4 طوابق صعدوا فيها. هاي القصة يمكن تاريخها 700 سنة، واقعة، هي واقعة يمكن صار لها 700 سنة. فصعدوا في المحكمة، رأوا هذا القاضي بسرعة، يعني أكبر قضية عندما تأخذ نصف دقيقة من وقت. هذا 10 سنين وذاك 20 سنة، وهذا 5000 صوت على رأسه، وهذا 10000 دينار، وهذا كذا. فهذا الرجل وجد نفسه عنده قضيتين الآن، قضية الحمار وقضية هذا اليهودي. فماذا يصنع؟ قرر أحسن طريقة أن يهرب. ففكر كيف يهرب، إجا حتى ينزل من الدرج وجد الحراس موجودين والسهام والحراب اللي يهرب يضربوه. صعد فوق السطح فرأى حول دار القضاء المحكمة، شاف هناك مزارع وحدائق. قال أحسن طريقة أرمي نفسي من فوق لتحت، وأتخلص من هالقضية كلها، يعني يصيبني ما يصيبني أحسن من هالبلاء. فرمى نفسه من الطابق الرابع إلى الأرض، وإذا رجل كبير عمره 90 سنة ناعم تحت وقع عليه قتله. قام ابن مسكه قال تعال تعال، قتلت أبي قتلك الله، هذا والدي أنا عمري كله بخدمته أنت قتلته؟ قال تفضل اصعد فوق، أنا عندي قضيتين وهاي الثالثة ما. تفضل اصعد فوق. فاجى صعد فوق، بدأت المحكمة. القاضي التفت هذا الحكم قال ما عندك؟ قال الله يعلم ويشهد، هذا أبي أنا أخدمه وكان نائم تحت، وهذا الرجل ألقى بنفسه من فوق لتحت على أبي وقتله، فأريد حقي من عنده. قال حقك واضح، هو راح ينام من مكان أبيك وانت ألقي بنفسك من فوق لتحت على رأسه. قال يعني كيف؟ قال انت اصعد في الطابق الرابع وهو ينام من مكان أبيك، وهو وروح ارمي نفسك من فوق لتحت عليه وقتله. قال انا ما اضمن لنفسي، كيف ارمي نفسي بعدين اموت؟ لكن عمي خلاص الله يجمع بينك وبين ابي يوم القيامه. القاضي قال له لكن انا الله ما يجمع بيني وبين ابوك، لازم تقدم للمحكمه 5000 دينار. 5000 دينار منين اجي؟ قال له ما منا هنا، قدم له 5000 دينار. هذا الثاني اللي ماخذ من عنده 100 دينار ويرجع له 120 ويريد من عنده 120 مثقال من لحم بدنه، قال هاتوا المقص، يلا تعالوا خذ المقص، اضرب هذا الانسان مرة واحدة تاخذ قطعة من لحمة ونحن نزنها، اذا ما طلعت 120 مثقال، اذا زايدة مثقال او ناقصة مثقال انجلدك 4000 جلدة. قال انا كيف اتوصل الى ذلك؟ قال هذا الحكم. قال خلاص انا اعفيت ما اريد، تنازلت عن حقوقي. قال له بس المحكمة ما تتنازل عن حقوقك، لازم تسلم 2000 مثل ما مكتوبة انقل لك اياه. هذا صاحب الحمار هرب، نزل يركض، صاح له ناداء القاضي تعال وين رايح؟ قال له رايح اجيب شاهدين عادلين يشهدان ان الحمار ولد من دون ذيل ما الى ذيل. سبحان الله يا اخوة، هذه القصة انا قرأتها حقيقة. لاحظ ان تطبقها على العالم اليوم، يعني ممكن واحد يفكر فيها، لكن ما يجري في العالم اليوم من هضم حقوق الناس، من سحق حقوقهم، من الظلم، من الحرمان، من الاضطهاد، من الفساد، من نشر الرعب في كل مكان في الأرض، تجد الكرة الأرضية حقيقة تتنفس السعداء عندما يسمع الواحد منا باسم الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يطهر الأرض من الظلم والفساد، يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. سبحان الله، هذه الدقة إلى هذه الدرجة، دقة في الحكم وميزان في الحكم وفي كل شيء ميزان عند أهل البيت وفي القرآن الكريم. إذن أعمالنا أيها الأحبة لها ميزان أم لا؟ لها ميزان. وين ميزانها؟ تخاطب أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه، تقول السلام عليك يا ميزان الأعمال، تخاطب بهذا الشكل. هم ميزان الأعمال، علي مع الحق والحق مع علي في القرآن، والوزن يومئذ الحق، تبط التعبير. فإذا قلت السلام عليك يا ميزان الأعمال، عرفت هذا المعنى الدقيق في هذه القضية بالذات. علي أمير المؤمنين وأهل البيت ميزان الأعمال. إذا عرفنا هذا المعنى نقرأ القرآن يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذا كان هناك ميزان فتعالوا معي إلى بيت علي وفاطمة، هذا البيت الطاهر، وانظروا أن الله تبارك وتعالى في ملكوته وفي عرشه كيف بدأ الخلق. وكيف أشار بأسماء هؤلاء الطيبين الطاهرين محمد وأهل بيته لكل الملائكة ولكل الملأ. الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وفي آية أخرى إني خالق بشرا من طين. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ذلك التفت للتعبير، شوف الميزان هنا، لكل اسم ميزان. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. لم يقصد الأسماء وحدها، الأسماء المجردة، إنما الاسم له معنى، المسميات، لأنه قال عرضهم على الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء. الآن بعض المفسرين يقول علم آدم أسماء الأشياء، يعني كل شيء علمه لآدم، لكن ما يذكرون أهل البيت. فحتى على هذا القول فأهل البيت من ضمن الأشياء، يعني معناه هناك إجماع على أن الله علم آدم أسماء أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فقال له يا آدم انظر، ارفع رأسك، رفع رأسه وإذا شاف الأنوار بالعرش، كل نور منها يسأل آدم عنه. الله يقول هذا نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نور الحبيب، انا اشتققت له اسما من اسمي، فانا المحمود والحميد وهو محمد، وهذا علي وانا العلي العظيم اعطيت هذا الاسم، وهذه فاطمة انا فاطر السماوات والارض، وهذا اسم فاطمة. يا ادم انظر الى هذه الاسماء، هذا علي، هذا محمد وعلي وفاطمة، وأنا المحسن وهذا الحسن والحسين. آدم لما سمع باسم الحسين صار يبكي رأسا دموع جرت، يا رب لما ذكرت الخامس الحسين بكيت. قال يا آدم هذا قتيل العبرة لا يذكره مؤمن ولا مؤمنة إلا وجرت دموعهما. لذلك الإمام الحسين له مكانة وله حرارة في القلوب وفي النفوس. من هنا تأتي إلى الأسماء، تجد أن هذه الأسماء الله تبارك وتعالى أقام الكون كله من نورها. ولما تقرأ الأحاديث الشريفة اللي موجودة كيف رب العالمين فتق العرش والسماوات والكرسي والجنة وكل شيء من هذه الأسماء، حتى إذا وصل إلى اسم الحسين سلام الله عليه يقول فتق من نور الحسين نورا فخلق منه اللوح والقلم، ووالله للحسين بن علي أفضل عند الله من اللوح والقلم. هذا شيء عظيم يا أخوة. الإنسان إذا يلتفت إلى هذه الأسماء وارتباطها بأسماء الله الحسنى، لكل اسم ميزان ولكل هذه الأسماء خصائص. مثلا اسم الحي، يا حي يا قيوم، لما تقول يا حي، نحن بعيدين مع الأسف عن هذا المعنى الكبير، بس في وجود أهل البيت وبمدرستهم ننتفع من هذه الأشياء كبير. في الأخبار من وضع يده على قلبه بعد الصلاة مباشرة وقال 18 مرة 18 مرة يا حي، لا يصاب بموت الفجأة ولا يصاب بمرض القلب أبدا. 18 مرة بعد الصلاة يضع يده اليمنى على قلبه ويقول يا حي، أكثر من هذا يطول عمره، يعني ما دام يقول يا حي عمره طويل. هذه الأخبار لاحظوها. واحد يقول يا وهاب، يقف تحت السماء كاشف الرأس، يقول 100 مرة يا وهاب، لو عليه ديون الثقلين الله تبارك وتعالى يفيله. من خصائص هذه الأسماء، وهذه الخصائص سبحان الله تأتي إلى أسماء أهل البيت. إلى اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى اسم الإمام علي. إذا تقول يا علي، أشوف الأثر المؤثر في هذه الكلمة بالذات، والله تنفتح لك أبواب السماء. مستحيل واحد يذكر أسماءهم هذه الأسماء الطيبة ويعود منكسر الخاطر أو صفر اليدين أبدا. هاي قضايا معروفة، خصوصا إذا جئت إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وتذكر أسماء الزهراء اللي عددوها أكثر من 20 اسم، ولكل اسم جامعة إسلامية علمية كبرى. لماذا سميت فاطمة فاطمة؟ يأتي الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: أولا لأن الخلق فطموا عن معرفتها. تعرف هذا المعنى الدقيق؟ يعني مهما تعرفنا على فاطمة فهي تبقى أكثر من معرفتنا. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن أمي فاطمة صديقة كبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، فمن عرف حقها فقد أدرك ليلة القدر. فطم الخلق عن معرفتها، الخلق ما يقول البشر، يعني حتى الملائكة سمعتم الآن: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، صح؟ فاطمة. بعد ذلك يقول أبو جعفر الباقر روحي فداه، يقول: وسميت فاطمة فاطمة لأن الله فطم من أحبها فطمه من النار، ما يشوف النار نهائي. سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبرائيل، قال: يا جبرائيل، أي الأعمال ثوابها أعظم عندك وشايفها أنت كما تراها؟ قال: يا رسول الله، روحي فداء، يجلس شيعتك ومحبيكم في مكان في محفل من محافل أهل الأرض، فيذكرونك فيصلون عليك وعلى أهل بيتك، فكل الملائكة لا تستطيع أن تحمل ثواب أولئك الجالسين، الله بنفسه يتولى الثواب بنفسه ويرفعه إليه. ولذلك هذه عظمة يا أحبتي. وسميت فاطمة لأن الله فطمها وشيعتها من النار. هذا معنى إلنا، وإلا هي تعرف روحي فداها. وفطم أعداءها من حبها، وفطم أعداءها من العلم، وفطم أعداءها من المعرفة، وفطم أعداءها من الجنة، وفطم من أغضبها فطمه من رحمة الله. لا تنال مغضب الزهراء رحمة الله أبدا. من أثار غضبها وأجرى دموعها لا تناله رحمة، لا والله. وهذه الأحاديث لعظمة الزهراء وعلو منزلتها، رب العالمين جعلها مبثوثة في صحاح المسلمين، في البخاري، تقرأ في البخاري في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. واحد آخر يأتي وهو أبو بصير، يدخل على الإمام سلام الله عليه. هذه الأحاديث ذكرتها بالتفصيل في مجلس غير هذا المجلس، إنما أذكرها الآن هكذا موضع الشاهد. قال له الإمام الصادق: يا أبا بصير، أين أنت؟ صار لك 3 أيام لم أرك، وين؟ قال: سيدي، كنت مشغولا في أهلي، زوجتي كانت حامل وضربها الطلق، أخذها المخاض فوضعت أنثى، وضعت بنتا. الإمام قال: الحمد لله رب العالمين، فما سميتها؟ فماذا سميتها؟ بأي اسم؟ أبو بصير من أصحاب الإمام الصادق قال: سيدي، سميتها فاطمة. الإمام الصادق سلام الله عليه لما سمع أن أبا بصير سمى ابنته سماها فاطمة، رأسا فاضت عيناه بالدموع وصار يبكي. أبو بصير يقول أنا صرت أبكي مع الإمام، وارتفع بكاؤه وهو يقول فاطمة فاطمة فاطمة. ثم التفت إلى أبي بصير قال يا أبا بصير ما دمت سميتها فاطمة بحقي عليك لا تصح في وجهها ولا تضربها ولا تلعنها. محمد بن مسلم يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه بالحيرة وأنا منزعج، فرأيت الإمام يأكل يتغدى، قلت له سيدي حدث لي حادث في الطريق. هاي لازم تذكر هاي القصة دائما في أيام الزهراء اذكرها. حدث لي حادث في الطريق سيدي وتألمت، قال لي تفضل كل معي وبعد ذلك حدثني بالحديث. قلت والله سيدي ما عندي نفس للطعام، لأن الحادث الذي تعرضت له ورأيته كان مؤلما. يقول التفت إلي الإمام قال وما الحادث؟ قال رأيت امرأة يضربها الجلواز على رأسها، رئيس الحراس، ويأخذونها وهي تستغيث فلا تغاث وتستجير فلا تجار. فسألت الناس عنها ما جريمتها ما ذنبها؟ قالوا هذه المرأة تعثرت بالطريق الآن ووقعت على وجهها وقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، فسمعها هذا الرجل فأخذوها إلى السلطان يضربونها. يقول رأسا الإمام ترك الطعام وثلاث مرات قال آهن آهن آه. يقول أنا حسيت قلب الإمام اشتعل نيران ودموعه تجري وبالمنديل يكفكف دموعه، ثم قام وقال يا أبا يا محمد معي معي. يقول خرجت معه إلى أين؟ قال إلى مسجد السهل نصلي ركعتين، لأن الله سبحانه وتعالى كي يفرج عنها رب العالمين يخفف عن هذه المرة. يقول دخل مسجد السهل صلى ركعتين وسجد سجدة سمعته يبكي ويشهق في البكاء ويدعو لهذه المرأة بالفرج. يقول بعد ذلك رفع رأسه وقال لي يا محمد بن مسلم الله تبارك وتعالى فرج عنها، اذهب أنت وقص أخبارها تحقق منها. فجاء محمد بن مسلم، هذا رجل عظيم محمد بن مسلم الطحان اللي يحفظ أكثر من 80,000 حديث، جاء فرأى المرأة خلصت. سألها قالت وصلت إلى باب السلطان. بعد ذلك خرج الحاجب سألني فقلت له أنا عثرت وقلت لعن الله ظالميك يا فاطمة. تقول دخل مرة أخرى وخرج وهو يحمل بيده نقودا مبلغ من المال، فأعطاني المبلغ قال هذا من السلطان واذهبي إلى أهلك، فأنا رددت عليه المبلغ ما أخذته. نقل الصورة للإمام، الإمام قال ما أخذت شيء، احمل لها هذا المال وسلم عليها، قل لها جعفر بن محمد يسلم عليك. راح محمد بن مسلم أعطاها المال وقال لها جعفر بن محمد يسلم عليك، وقعت على الأرض مغمى عليها، لأن هاي من العارفات من الناس العارفين حقيقة أهل البيت. ثم رفعت رأسها قالت من أنا وجعفر بن محمد يسلم علي؟ ثم التفتت إلى محمد بن مسلم قالت أبلغ سيدي عن السلام وقل له لا تنس أمتك في الليلة الأولى من القبر، في ليلة الأولى لا تنسوني، إن لكم عند الله جاها ومنزلة، وما رأيت أحدا مثلكم أهل البيت له منزلة عند الله ويقبل الله شفاعته، فاشفع لي لا تنساني أنا من أجل فاطمة، وأسأل الله أن يجعلني في طريقها إلى آخر لحظة في حياتي. تقول هذه المرأة وكانت مستبشرة بعد ذلك، لأنها وقع عليها أذى وضرب من أجل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فإجى للإمام نقل الخبر، الإمام تهلل وجهه وبكى أيضا وبكى. شوف هالمعنى هذا الدقيق، من أسمائها الزهراء لأنها تزهر لأمير المؤمنين، يقول كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. الزهراء لأنها إذا وقفت في محرابها وقف خلفها 70,000 ملك يصلون بصلاتها، وتزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض. وبتول لأنها لم تر حمرة من الدم كما تراه النساء. الله طهرها، أذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا، فلا ترى ما تراه النساء في أيام الحيض والنفاس. هذه فاطمة يا حبيبي، واسمها الصديقة الكبرى بأبي أمي، والمباركة والمحدثة، لأن الملائكة تحدثها. ولا تتعجب، الملائكة حدثت مريم بنت عمران، صح ولا مو صحيح؟ هذا شيء طبيعي. الوحي حدث الوحي أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا سمعت أن الزهراء تحدثها الملائكة لا تتعجب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بعض المؤمنين الأولياء يصلون إلى درجة المحدث، يعني الذي تحدثه الملائكة، وتصير عند حالات إلهام روحانية. وليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحبه. فإذا عرفنا هذه الأسماء يجب أن ينعكس أثرها على حياتنا يا حبيبي. يعني كل حالة للزهراء تنعكس علينا أيضا. أمس تكلمنا عن زواج فاطمة الزهراء، وبينا أن المهر كان مهر السنة. اليوم أحد العلماء الأعلام يقول لمهر السنة يساوي 15,000 ليرة سورية، 15,000 ليرة. فهذا المعنى يجب أن نسهل قضايا الزواج يا إخوة، لا نصعب. إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه، أنا أقولها من بيت الزهراء سلام الله عليه، لأنه قضية الزواج إذا لم نعجل بها ونتساهل فيها من هذا الجانب، صدقوني تحصل مشاكل ومشكلات وبلاء وبليات وفساد في المجتمع. إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا تسأل عن ماله أمواله، كم أمواله، لا تسأل أنه يملك سيارة أو ما يملك سيارة. الآن الموضة الجديدة أنه مهاجر البر وعنده جواز من الغرب، ولا ما عنده جواز. شيء جيد، أنا لست ضد أنه واحد يأخذ جنسية ويأخذ جواز، لكن لا تبني كل حياتنا على الغرب وعلى جوازهم وعلى جنسيتهم. ما خاب من تمسك بكم، هاي زينب عندك، وأمن من لجأ إليكم. احنا لجوءنا لأهل البيت مو للغرب، لجوءنا إلهم. هسه الآن واحد يريد يسافر ما في مانع، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، الأرض كلها لله. الرسول قال لأصحابه اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، يعني عادل. لكن ما نبني حياتنا كلها على هذا الأساس، هذا عنده جنسية ولا ما عنده جنسية. والله يلعن الأيام اللي تمر بالعالم الإسلامي وتجعل شبابنا يقفون طوابير على السفارات الأجنبية، يبحثون عن فيزا، واللي ياخذ فيزا يهنئوه تهانينا ودموعه تجري من الفرح. حقه، ما اقول ضد هذا الكلام، لكن لاحظوا وين احنا. بلادنا اليوم بلاد العالم الإسلامي وأرض المسلمين هي بلاد الخير يا أخوة، هي بلاد الخير. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل من أرض الإسلام ملجأ حتى للكفار، اللي يطلب لجوء يجي عندنا يطلب لجوء، مو احنا نروح لهم ناخذ لجوء منهم. وإن أحد من المشركين، اقرأوا هذه الآية في سورة التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لجوء هذا يقول له فأجره حتى يسمع كلام الله. وإذا صرنا في بعض البلاد، ما أقول كلها وإن كان الكلمة فيها ما فيها، لكن إلها معاني كبيرة، لو خليت لقلبت. قطع رب العالمين ما يخلي الأرض من مكان طيب ومن حجة له فيها. لكن لاحظوا في بعض البلاد أنت تعيش على أرض لا تحترمك، فأنت غريب في وطنك. ها، والفقر في الوطن غربة، والاضطهاد في الوطن غربة، والاستبداد في الوطن، أقصد الوطن العربي والعالم الإسلامي كله، ما أقصد ناحية معينة، لأن الكلام عام، والدول العربية والإسلامية هاي الرقعة الإسلامية إن شاء الله يأتي يوم تكون دولة واحدة إن شاء الله تعالى. ما ندعو إلى الوحدة، هذه معنى الوحدة، وإلا هم الغربيين طبقوها. شوف أمريكا 52 دولة صايرة الولايات المتحدة، صح ولا مو صحيح؟ كذلك السوفيت، كذلك الصين، أكثر من 120 دولة اجتمعت صارت الصين دولة واحدة. أو إحنا ولله الحمد تشوف بعض الدول هكذا، كل واحد حدوده وترتيباته وأموره ما يخالف، كل واحد يأخذ حالته. لكن يا عمي المسألة مسألة أنك أنت مسلم عربي في كل مكان، أينما تتجه هناك احترام لك، وهناك تقدير، وهناك عزة، وهناك كرامة. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ليس بلد بأحسن من بلد، وإنما خير البلاد ما حملك. الأرض التي تحملك وتعيش فيها بكرامة، هاي لازم تقدرها وتحترمها وتمشي عليها. فمسألة الزواج يا أخوة سهلوها، يا آباء يا أمهات سهلوا قضية المهور، لا تصعبون في المهور. بعدين إذا صار زواج أرجوكم فكروا لا تكون في الحفلة معاصي رب العالمين، ولا يكون في حفل الزواج يعصى الله وتدار كؤوس الخمر على الجالسين. بعيد عنكم إن شاء الله تعالى، بعيد عنكم. وخصوصا واحد من المطربين أو المطربات وشايف بعض الأحيان سبحان الله هذا الزواج ما تجد فيه بركة أبدا، والله أبدا ما تجد فيه بركة نهائيا. وإن بيتا فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة. فاعتمادنا يا أخوة من هذا الجانب، عندما نأتي إلى أسماء الزهراء روحي فداها، نتعامل معها بحياتنا. في صبيحة عرس فاطمة وزواجها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآها جالسة ترتدي ثوبها القديم، قال: بني فاطمة نور عيني، أين ثوبك الجديد؟ أنت البارحة بالليل كنت لابسة ثوب العرس، وين الثوب الجديد؟ قالت: أبتاه، جاءت فتاة فقيرة على الباب تطلب ثوبا، فأخذت لها ثوبي القديم، فتذكرت قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب الثوب الجديد. فدخلت الدار وخلعت ثوبي الجديد ولبست الثوب القديم وأعطيتها ثوبي الجديد. ضمها رسول الله إلى صدره وصار يبكي وقال: بني فاطمة، أنت نور عيني ومهجة قلبي وثمرة فؤادي، بني فاطمة أنت روحي التي بين جنبي، أنت روحي. هاي المرأة العظيمة التي تجوع هي وأطفالها وأولادها وزوجها 3 أيام يطعمون طعامهم لمسكين ويتيم وأسير، وهي فاطمة تجوع 3 أيام. الإمام أمير المؤمنين يأخذ 3 أصوع من الشعير ويعطيه من حب الشعير، يعطيه للزهراء، وكل يوم تأخذ صاع تطحنه وتخبز 5 أقراص من خبز الشعير وتطرح، لأنهم صائمين كانوا الحسن والحسين سلام الله عليهما، مرضى فنذروا نذرا لله يصومون 3 أيام إن شفي الحسن والحسين. وهاي مسألة الحسن والحسين، تشوفهم يمرضان، أو مثلا الإمام تكسر رباعيته الرسول تكسر او الامام مثلا يضرب على عاتقه، هذه كلها امور حتى تعرف حقيقة ولائك لهم وتمشي معه. قولوا فينا كل شيء ونزهونا عن الربوبية، هذه كلها لهذا الغرض. واذا طرحوا الطعام امامهم طرقت الباب، انا مسكين يا اهل بيت النبوة اطعموني جائع، فاعطوه طعامه. علي وفاطمة والحسن والحسين وفضة الجارية اللي معهم، وهذه فضة بنت ملك الحبشة، ابوها ملك الحبشة، عمرها 20 سنة، عاشت في بيت الزهراء سلام الله عليها، فكانت فاطمة الزهراء تجعل اعمال البيت مناوبة بينها وبين فضة، يوم الها ويوم الفضة. وافطروا فقط على ماء قراح. ثاني يوم جاء اليتيم في نفس الوقت، كان الصيام في شعبان وقيل في ذي الحجة، واذا الباب تطرق ايضا قدموا له الطعام. ثالث يوم اخر يوم من الصيام وصلوا الى وقت الافطار وهم يرتجفون من الضعف، خصوصا الحسن والحسين كالفراق هكذا، وطرق الباب اسير، انا اسير اطعموني جائع، قدموا له الطعام. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. يمكن قلبك هكذا يحس، سيدتي أنت أطعمت المسكين واليتيم، ويتاماكم يا سيدتي من العراق إلى الكوفة، ومن كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، وبالكوفة صاروا يصدقون عليهم بالطعام. زينب قالت إن الصدقة حرام علينا أهل البيت هكذا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فماذا نصنع؟ قام أمير المؤمنين أخذ ثوبا من ثياب الزهراء، هذه أيضا من الأسرار، لاحظوها هذه فيها أسرار عميقة جدا، حتى يوفر الطعام، فباع الثوب ب6 دراهم. وإذا رجل فقير يعترضه في الطريق، يا علي أنا صار ليوم كامل البارحة واليوم ما عندي طعام ما عندي شيء لأولادي، أعطاه الدراهم 6. بقي حائر، ماذا يصنع؟ يرجع للبيت لا طعام ولا دراهم. وإذا يشوف هذه المعجزة اللي أذكرها دائما لقضاء الحوائج، وإذا يجد شابا رجلا في مقتبل العمر يقود ناقة، ناقة جميلة، يا علي أتشتري هذه الناقة ب100 درهم؟ قال لا أملك ثمنها. قال نسيئة، بعدين أعطيه. فأخذ الناقة قادها خطوات، وإذا رجل آخر شاب آخر قال يا أبا الحسن أتبيع الناقة ب160 درهم؟ قال بعتك. أخذ 160، وإذا صاحب الناقة أقبل أعطاه 100، كم بقى عنده؟ هو كم درهم أعطى؟ والحسن ب10 أمثالها. اشترى طعام، لكن قبل أن يصل وجد المائدة نزل بها جبرائيل على الزهراء. اي نعم، شوف المعنى الدقيق، ونزل بهذه السورة سورة الدهر. بعد ذلك الامام امير المؤمنين دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في خلوة كأنه ينتظره. تبسم رسول الله في وجه امير المؤمنين وقال يا علي اتدري ما خبر الناقة؟ قال الله ورسوله اعلم، وكم سائل عن امره وهو عالم. قال الذي باعك الناقة حبيبي جبرائيل، والذي اشتراها منك ميكائيل، والناقة هاي التي رأيتها يا علي هي من نوق ابنتي فاطمة الزهراء في الجنة. هذا المعنى الدقيق لهذه الأمور. فنتفاعل بأخلاق فاطمة، نلتفت إلى أخلاقها كيف. سلمان الفارسي يقول كانت تطحن بالرحى، هاي الرواية سلمان ينقلها، تطحن لجيرانها في بعض نساء ضعيفات ما تقدر تطحن بالرحى، الزهراء تطحن لها. شوف كيف دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآها تطحن بالرحى وإلى جانبها ولدها يبكي، قال: بني فاطمة تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة، تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. وهنا سبحان الله هذا الموقف العظيم، 6 أشهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف على باب الزهراء يقرأ هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة يا أهل البيت، الصلاة الصلاة يا آل محمد. 6 أشهر يقرأ هذه الآية ويؤكد أن أهل البيت هنا هم علي وفاطمة والحسن والحسين. فإذا مر على باب الزهراء وسمع بكاء الحسين يقول: بني فاطمة، أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ ما سامع بكاء الحسين يؤذيني؟ تقول له: أبا، أسمع صوتا عند مهد الحسين يهز المهد فلا أرى أحدا يهزه، وأسمع صوتا يهز المهد بيده ويقول بصوته: إن في الجنة نهرا من عسل لعلي ولفاطمة ولحسين وحسن. كان يقرؤون الشعر أهل البيت، إذا تلاحظون خصوصا الرسول كان يكثر الشعر لأبي أم، أو تقرأها بصورة صحيحة: لعلي ولزهرة وحسين وحسن. بس هم دائما يكثرون الشعر هكذا، ما كان ينبغي له أن يقول الشعر. قال: بني فاطمة، هذا حبيبي جبرائيل يهز مهد الحسين. بعدين يصعد جبرائيل ينادي: من مثلي، من مثلي، وأنا خادم الحسين. لذلك كان لبيت الزهراء ذلك الأثر العميق والخصائص والمنزلة الرفيعة، والله سبحانه وتعالى يظهر هذه المنزلة على لسان حبيبه المصطفى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يريد أن يدعو، يأخذ يقول لفاطمة: نور عيني فاطمة، هذا جبرائيل نزل علي وسألته عن النار، ما لي أراك عابس الوجه يا جبرائيل؟ قال: يا رسول الله، كتب علي أن أمر على جهنم فرأيتها 7 طوابق 7 أطباق وقد أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، وأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت واسودت مرة أخرى، فهي سوداء مظلمة. إذن ماذا أصنع يا جبرائيل؟ لمن الطبقة الأولى؟ لمن 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 وصل للسابعة وهي في الدرك الأسفل من النار؟ لمن هذه الطبقة؟ جبرائيل نزل رأسه، طأطأ برأسه، قال: يا رسول الله، حياء منك ما أستطيع أن أقول لك لمن هذه الطبقة السابعة. قال: يا جبرائيل، لعلها للعاصين من أمتي. قال: نعم، للعاصين من أمتك. إذن ماذا أصنع؟ قال: خذ عليا وفاطمة والحسن والحسين واخرجوا إلى البقية. دعاء ليخفف الله عن أمتك يا محمد. فجاء قال: بني فاطمة، اخرج، هاي إلكم. وتعرف أمة محمد ماذا تعني الكلمة، انتبه إلها. أمة محمد اللي يحبون علي بن أبي طالب، اللي يحبون الزهراء، اللي يبكون على الحسن والحسين، وإلا هذا الذي يمجد قتلة الحسين ويمجد يزيد بن معاوية، هذا بريء منا محمد وأمة محمد. عندما تسمع أمة محمد وتسمع المؤمن، المؤمن يعني كامل، لأن الله تبارك وتعالى أكمل دينه. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإمامة من تمام الدين وكمال الدين، فلا يمكن أن نقول أن رسول الله ذهب إلى الرفيق الأعلى وترك الدنيا ولم يخصص من بعده إماما ولم يتحدث عن أهل البيت. الله يقول أكملت لكم دينكم، ومن ادعى أن الله لم يكمل الدين فقد كفر. وكمال الدين بالإمامة. فقال أخرجهم معك، هذول اللي طلعت فيهم يوم المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. رسول الله خرج لمقابلة المشركين للنصارى، وهذه آية المباهلة هي خطاب الإسلام للغرب اليوم، وأنك لا يمكن أن تقدم خطابا للغرب من دون أهل البيت، لأن رسول الله لما قدم خطابه لملة الغرب نصارى نجران كان يحمل الحسين على صدره وبيده الأخرى الحسن والزهراء خلفه وعلي خلفها. هذا معنى الخطاب. لذلك لا يمكن للعرب والمسلمين أن يسجلوا انتصار لا والله إلا من خلال أهل البيت، وهذا مؤلم كثير. تسمع أنت الآن القضية هذه، بالمناسبة أقولها بسرعة، الآن تسمع القضية الفلسطينية وكيف تهز العالم والمشاعر معها، لكنك ما تسمع يوم من الأيام في هذه القضية أنه من الذي حطم اليهود ومن هزم اليهود في التاريخ ومن اللي اليهود يخافون من اسمه، ما تجد هذا إلى ذكر أبدا. وإلا من حطم حصون اليهود؟ من قلع باب خيبر؟ اقتلع هاي الباب اللي ما يهزه إلا أكثر من 70، والشاعر يقول 44، غير على ابن أبي طالب بأبي وأمي اللي حطم حصون اليهود وقتل مرحب الخيبري. لكن انت لاحظ الإعلام اللي يتكلم عن فلسطين وقضية فلسطين ويذكر اليهود، ما يذكر على ابن أبي طالب اللي بسيفه هزم اليهود وحطمهم وسجل انتصار لكل العالم. ولذلك ما يسجل انتصار أحد منا إلا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. الآن لاحظوا، فخرج الرسول هكذا ورئيس القساوسة رآه يحمل الحسين وبيده اليمنى الحسن، قال يا معشر النصارى لا تباهلوه، والمسيح ابن مريم إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهوا. فانتصر رسول الله والإسلام بعلي وفاطمة والحسن والحسين. الآن الرسول يسأل جبرائيل يقول إذا كانت الطبقة السابعة من النار للعاصين من أمتي فماذا أصنع وهو أعلم؟ لكن حتى نسمع احنا. قال يا رسول الله إذا أخرجت معك عليا وفاطمة والحسن والحسين ورحت للبقيع ودعوت، الله يخفف عن أمتك. ومن أمته؟ تعرفهم اللي يبكون على الحسين. واحد من المؤمنين الآن أمام عيني والله يقول البارحة بعد المجلس أنا ذهبت إلى البيت متعب، نمت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج موكب عزاء من هذا المكان، من هذا المجلس شفت الرسول خرج بعد ما انت نزلت من المنبر هاي البارحة بالليل. ولا شك في ذلك ولا ريب، اهل البيت معنا يا حبيبي، اهل البيت معنا. فشوف هذا المعنى الدقيق. قام رسول الله الى بيت الزهراء، بني فاطمة أين علي؟ هذا علي أمير المؤمنين. أين الحسن والحسين؟ أخرجي. فخرجوا إلى البقيع بعد الظهر عندما خفت المارة وخفت الناس ما في أحد، خرجوا إلى البقيع، رسول الله يدعو والزهراء تدعو والحسن والحسين يدعوان بهذا الدعاء. وهاي من فضائل ومن خصائص الحسين سلام الله عليه. لذلك الإمام الحسين لما رفع عمامته من على رأسه بالدعاء، وإذا جبرائيل ينادي يا رسول الله قل للحسين يرد عمامته على رأسه، إن الملائكة أخرجت رؤوسها من العرش من قرانينها ونظرت الملائكة لرأس الحسين بلا عمامة فضجت الملائكة في البكاء كرامة للحسين، روحي فداك أبا عبد الله. هذا الإمام الحسين العظيم إذا الملائكة رأوا الحسين رفع عمامته ضجوا بالبكاء. كيف العقيلة زينب ترى رأس الحسين على الرمح؟ ماذا تصنع؟ لذلك نطحت جبينها بمقدم المحمل وسالت الدماء، رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذلاح يزهو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. وسائر بطريقها إلى الشام حتى وصلوا إلى الشام ورأس الحسين أمامهم. لما دخلوا الشام سهل بن سعد يقول رأيت الشام مدينة مطردة الأنهار كثيرة الأشجار وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت لأهل الشام عيد لا نعرفه، قالوا يا شيخ نراك غريبا، قلت أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه، قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها، قلت ولما؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق، قلت يا عجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون، قلت من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات، وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا بجوارر على جمال، فدنوت من أولاهن. هاي الكلمة مؤلمة كثيرا. سهل بن سعد يقول دنوت من أولاهن، قلت يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. يقول هذه طعنة طعنة بقلبي. قلت لها سيدتي أنا سهل بن سعد ممن رأى جدك محمد وسمع حديثه. قالت يا سهل قل لصاحب هذا الرأس يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله. يقول وإذا ذهبت أديت هذه الخدمة رجعت وإذا أنا بالإمام علي بن الحسين زين العابدين، زين العابدين بأبي وأمي على تلك الناقة والجامعة في عنقه، سلمت عليه سيدي أنا خادمكم سهل بن سعد. قال يا سهل عندك ثوب زائد؟ قلت ما تصنع به؟ قال يا سهل إن هذه الجامعة قد أكلت عنقي. يقول لما أخذت عمامتي ثنيتها رفع الجامعة تدفقت الدماء من رقبته. وصلوا إلى باب المسجد ظهر رجل يقول للإمام زين العابدين الحمد لله الذي قتلكم، قال هل قرأت القرآن؟ قال بلى قرأت القرآن. قال فهل عرفت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم قرأتها. قال نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. يا شيخ هل قرأت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. الإمام يعدد له إلى أن قال نحن القربى يا شيخ. فقال سيدي بالله عليك أنتم هم؟ قال إي والله إنا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله. إلى أن أدخلوهم في مجلس يزيد بن معاوية يعز عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي، وهم مربطون بالحبال. إذا الإمام السجاد يقول ليزيد يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله؟ لو رآنا على هذه الحالة والصفة فأمر بالحبال فقطعت، ثم دعا بمبرد وصار يبرد الجامعة عن عنق الإمام زين العابدين، ثم قام يضرب رأس الحسين. عظم الله أجوركم. قامت فاطمة بنت الحسين لعمتها زينب قالت عم قولي ليزيد لا يضرب رأس والدي الحسين. فقامت زينب وألقت تلك الخطبة، سمعت هند زوجة يزيد، أرسلت جارية لها: اسألي ما الخبر، من المتكلم، أسمع صوت يشبه صوت سيدي ومولاي أمير المؤمنين. قالت لها: وأين أمير المؤمنين؟ اذهبي وسألي. ذهبت الجارية ورجعت مسرعة، قالت: سيدتي، سألت الجلواز، يقول إن المتكلم امرأة اسمها زينب. سليه زينب ابنة من؟ رجعت مهرولة مرة ثانية، قالت: سيدتي، يقولون زينب ابنة علي بن أبي طالب. لما تحققت أماطت الستار ودخلت على يزيد بمجلسه، نظر إليها يزيد: أما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت: ويحك، أنا أستحي وهذه صريخة آل عبد المطلب بمجلسه. الحوراء زينب نظرت إلى هند، تذكرت كيف هذه هند كانت في بيتها، الآن هكذا غالبتها دموعها وعبراتها، تقلها: بينا بينا يا هند خان الدهر بينا، يا هند خان الدهر بينا، أبونا انشتل وحنا نسبينا، ولا طارش اللي يصل المدينة يخبرها ليه بالمرغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، دعاء دعاء. بارك الله فيكم، هذه فرص الليالي القادمة، وفاة الزهراء روحي فداها بدعائكم وقلوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت وتحصنت بذي العزة والعظمة والجبروت، واستعنت بذي الكبرياء والملكوت، مولاي استسلمت إليك فلا تسلمني، وتوكلت عليك فلا تخذلني، ولجأت إلى ظلك البسيط فلا تطرحني، أنت مطلبي وإليك مهربي، تعلم ما أخفي وما أعلن، وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأمسك اللهم عني أيدي الظالمين، ونجني وعافني واحفظني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.